بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، وجملة وتعليمهن معطوف على عظة الإمام. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعليم الرجل أمته وأهله، ذكر باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، أي الإمام الأكبر إمام المسلمين. كذلك واجب عليه أن يعتني برعاياه، أن يعلمهم وأن يعظهم إن كان قادرا على ذلك، وإن لم يكن قادرا فلينظر من يعظ ومن يعلم ومن يفقه. هذا من أعظم الرعاية، أن إمام المسلمين واجب عليه أن يسعى لتعليم الرعاية دين الله، وكذلك من التعليم الموعظة، موعظة الرعاية. فواجب على الإمام أن يقيم دين الله وأن يقيم دين الناس على العلم وعلى الموعظة. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فواجب على الأنبياء وأتباع الأنبياء وعلى ولاة الأمور وعلى الرعايا أن يقيموا دين الله كلهم حسب استطاعته. والمسؤولية على ولاة الأمور أعظم، لأنه مطالب أن يعلم الرعايا أو من ينظر من يعلمهم، ينشئ أماكن تعليمهم، أماكن لتعليمهم وتفقيهم دين الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري، سكن مكة وكان قاضيها. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام البصري أمير المؤمنين في الحديث، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان، وكنيته أبو بكر، وكان شديدا على أهل البدع، شديدا على أهل البدع الذين يحدثون في دين الله ويبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى. جاء بعض أهل الأهواء فجعل يتحدث عنده، قال: دعني أسمعك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، أو أسألك عن كلمة. قال: ولا نصف كلمة، ومشى. كان لا يرخي سمع لأهل الأهواء، لأن إرخاء السمع لهم ذلك سبيل تورد الشبه على الشخص، ومن ثم يزيغ عن الصراط المستقيم، يزيغ قلبه. فكانوا يحافظون على سلامة قلوبهم بالبعد عن البدع وعن أهلها، عدم السماع منهم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، هكذا قال محمد بن سيرين. أدركنا أهل زماننا يقولون، أو أهل العلم في زماننا يقولون: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. في حديث وفي أثر آخر قال: كان ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. والأثران كلاهما في مقدمة صحيح الإمام مسلم. قال: سمعت عطاء، عطاء سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح المكي، وكان إليه المنتهى في مكة فيما يتعلق بأحكام الحج والمناسك، وكان محدثا عالما فصيحا بليغا، إذا تكلم كأنما يوحى إليه رحمه الله. وكان دميما ولكن رفعه الله بالعلم. قال: سمعت ابن عباس، وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فاستجاب الله لهذه الدعوة النبوية فصار عالما مفسرا حتى لقب بالحبر والبحر رضي الله عنه، وكان بدينا، وتوفي في الطائف وله مسجد، قال له مسجد ابن عباس الآن في الطائف. قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط، والقرط هي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن، يقال لها القرط ويقال لها الخرص، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، أي ما يلقى من ذلك من النساء في طرف ثوبه، فشهد عبد الله بن عباس وهكذا بعده عطاء أنه سمع من ابن عباس كما سمع ابن عباس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وشهده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أي يوم عيد، فصلى بالناس العيد وخطبهم، خطب الرجال، ثم ظن أنه لم يسمع النساء كأنهن يخرجن لصلاة العيد، وخروج النساء لصلاة العيد سنة، هذا الحديث من أدلة ذلك، وأصرح منه حديث أم عطية في الصحيحين قالت: كنا نؤمر بإخراج في بعضها، أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الحيض، بإخراج النساء والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير وتكبير المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، أي حتى لا تتقطع الصفوف، يبقين في مكان بعيد عن موطن الصلاة، يشهدن الخير وتكبير المسلمين، ويسمعن الخطبة ويسمعن الموعظة. فإخراج النساء لصلاة العيد سنة، وهذه السنة حرمها بعض الناس في بعض القرى وبعض الأماكن، وبعضهم يزعم أن هذا من العار أو أن هذا من العيب، وإذا جاءت فتنة الانتخابات تجدهم يسارعون في إخراج نسائهم لشهود هذه الفتنة وهذا الأمر المنكور الوافد على المسلمين، يتنافسون عند صناديق الاقتراع، والله المستعان، وهذا خطأ وهذا لا يجوز. أما خروجهن لصلاة العيد مع الاحتشام والحجاب وأيضا اجتناب الطيب وما يدعو إلى الفتنة فهذه سنة، يكن خلف الرجال في مكان والرجال أمام النساء مع ملازمة الآداب الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه بلال في بعض الأعياد، فظن أنه لم يسمع النساء وعظ الرجال، خطبهم وظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، لأنه جاء في بعض طرق الحديث أنه رآهن أكثر أهل النار في هذا الحديث وفي غيره. قالت إحداهن: يا رسول الله ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي يكثر اللعن في ألسنتهن وأيضا يكفرن العشير، والعشير هو حسن العشرة، أنها تكفر عشرة زوجها. وفي حديث آخر قال: لو ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. وأيضا قال لو أحسنت إلى في حديث آخر لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم حثهن على الصدقة لأن الصدقة تكفر الخطيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة تطفئ الخطيئة تكفر الخطيئة. فحثهن على الصدقة وأمرهن بها قال وأمرهن بالصدقة فامتثلن هذا الأمر مباشرة فجعلت المرأة تلقي القرط لا تجد إلا قرطها تصدق به تأخذ قرطها وتتصدق به تلقي قرطها وخاتمها تجعله في ثوب بلال امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه شدة اتباع الصحابيات وهكذا الصحابة للأمر والمسارعة في ذلك وعدم التسويف في الخير بل يبادرون في فعل الخير ولا يتأخرون. فهؤلاء النساء سمعن هذه الموعظة ومن ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تتصدق بقرطها وبخاتمها. وبعض النساء عندها من الأموال الشيء الكثير وربما كانت مسيكة وبخيلة وإن همت بالصدقة ربما تفكر تقول بعد كذا وبعد حين وبعد. وفيه جواز صدقة المرأة بمالها دون إذن زوجها لا يلزمها أن تستأذن زوجها فهي تملك مالها فمجرد أن سمعت الأمر فامتثلت تصدقت خرسها خاتمها ما أشبه ذلك. وإن استشارت زوجها فذلك أحسن تطيبا لنفسه. والصدقة على القرابة صدقة وصلة وعلى غيرهم صدقة فالصدقة على القرابة المحتاجين أفضل من الصدقة على غيرهم. قال وبلال يأخذ في طرف ثوبه أي تلك الصدقة ويجمعها في بيت المال أو حيث وجه ويعود نفعها على المسلمين. ونستفيد من هذا أن لا بأس للإمام يوم العيد أن يخطب الرجال ثم يذهب فيخطب النساء إن كنا لا يسمعنا موعظته وكلامه. وإذا كانت هذه المكبرات تسمع الرجال والنساء فلا داعي لإعادة الخطبة. وبهذا قال ابن باز رحمه الله فإذا أسمعهن بالمكبرات كفى كما هو الآن. لكن عندنا هنا في الحديث قال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن. ونستفيد أن المرأة تحتاج إلى الموعظة كما يحتاجها الرجل فالنساء شقائق الرجال في الشرع إلا ما خصه الدليل. وأن الموعظة نافعة للرجال والنساء والذكرى ينتفع بها المؤمن غاية الانتفاع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع بالذكرى وهكذا المؤمنة. فينبغي أن يتعاهد الناس بالموعظة وبالذكرى حتى يحصل النفع والخير. ونستفيد جواز ثقب الآذان من أجل أن تعلق القرط عليها في حق النساء وهذا الذي شهر أن القرط تكون في الأذن وبعض النساء ربما توسعت جعلت شيئا من الذهب في أنفها فالأولى أن يقتصر على القرط على الآذان. وإذا اصطلح بعض النساء وجعلت أيضا على أنفها شيئا إذا قويت على أن تثقب يعني الأنف إذا الأصل في ذلك أن تلبس الذهب على الأذن على الأنف إنما تيسر. لكن الأفضل أن يقتصر على الأذن لأن الدليل جاء في ذلك وهذا الذي شهر عن نساء السلف. والله أعلم. قال وليس هذا من، قال ابن باز رحمه الله وهو ما قال وفيه جواز خرق الأذن وليس هذا من المثلة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وقال إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن علية عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن عطاء وهو ابن أبي رباح وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه، حديث ابن عباس هذا. والشاهد منه عظة الإمام النساء، وهذا مأخوذ من قوله فوعظهن، وأيضا تعليمهن، وهذا مأخوذ من قوله وأمرهن بالصدقة، وهذا من التعليم، كونه صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالصدقة، وهذا أيضا في بيان أن الصدقة تطفئ الخطيئة. فالإنسان إذا أخطأ خطيئة فليبادر بالاستغفار والتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. وأيضا يتبع السيئة الحسنة تمحها، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها ومن الحسنة الصدقة، تصدق بما تجد به نفسه على الفقراء والمساكين والمحاويج. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.